بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا دنيا كريم. وصلنا في كتاب الشيعة في الإسلام إلى بحث المعاد. لاحظت أن السيد العلامة يبدأ بالتوحيد ثم النبوة ثم المعاد ثم يختم بالإمامة، وسوف نكتشف الغرض من هذا المسار في بداية دروس الإمامة. في أول المعاد، وكعادة المتكلمين والفلاسفة عندما يريدون أن يتكلمون عن المعاد، فيجب أن نبين بأن الإنسان له بعدان، بعد روحاني وبعد جسماني، وأن هذين البعدين كما يقول السيد العلامة متضادين، يعني خصوصياتهم متضادة. إذا كانت البدن من خصوصياته الانقسام والتقطع والمحدودية، فإن الروح تضاد بالبدن في الخصوصيات، يعني أنها لا تقبل التجزئة والتقسيم، أنها ثابتة، أنها لا تتزمن بزمان معين ولا تتقيد بزمان ولا مكان معين، على عكس البدن. إذا كان الجسم ينمو بالتدريج فإن الروح لا تدرج فيها، وإنما تعطى تلقى دفعة واحدة من أمر الله سبحانه وتعالى كن فيكون، وهكذا بقية الأحكام. إذن هناك للإنسان بعدين، وقد كثر استعمال الروح والجسم والنفس هذه الكلمات في القرآن وفي الروايات أيضا، وأيضا كثر البحث عند المتكلمين والفلاسفة سواء كانوا الشيعة أو السنة أو حتى بقية الأديان حول البدن والروح، وهل هي موجودة أو غير موجودة. وهناك نظريات مختلفة كثيرة في حقيقة الروح عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين، ولكن ما يمكن أن يتفق عليه بأن أحكام الروح والبدن متضادة. فالبدن يفقد خواصه بالموت، إذن البدن يضمحل بشكل تدريجي ويتغير، في حين أن الروح الحياة هي الأصل فيها، الروح أبدية باقية. بل إن البدن والجسم يستمد حياة من حياة الروح، فالحياة بالأصالة للروح، وقوى البدن تتفعل بسبب اقترانها بهذه الروح، بسبب تعلقها بهذه الروح. إذن الروح الإنسانية تختلف وتضاد بأحكام البدن، وأيضا هذه الروح ليست مادية، وبالتالي ليس لها أحكام المادة وليس لها أحكام البدن الذي هو مادي. إذن هناك لدينا حقيقة مضادة للحقيقة التي نلمسها والتي نحس بها بالحواس الخمس وهي البدن. هذه الروح عندما يتكلم القرآن عن البدن والروح، لاحظوا كيف يميز بين هذين البعدين. مثلا في سورة المؤمنون، وهي سورة معروفة والكثير فيها كثير دراسات كثيرة حول الروح تنطلق من هذه السورة ومن هذه الآية. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، إلى حد هنا لحظة التدرج، ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن هناك نشأة وخلق يختلف عن هذا الخلق التدريجي. هذه الآية تشير إلى أن هناك تدرج ثم هناك خلق آخر يختلف عن هذا الخلق التدريجي، واختلفوا في حقيقة هذه النشأة الأخرى، هل هي الشعور، هل هي أننا بثينا الروح والشعور والإرادة في هذه الخلقة الأولى التدريجية، أو ماذا يقصد بالنشأة الأخرى. ثم في آية أخرى أيضا عندما تتكلم عن المعاد وترد على من يستبعد المعاد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يعني أن ملك الموت سوف يستوفي، يستوفي يعني يأخذ كل ما في ما حق كل حقيقتكم الإنسانية، يستوفيها بالكامل. إذن هي لا تضحل، وإنما يستوفيها ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذن هناك حياة أخرى بعد الموت تبدأ وتنطلق هذه الحياة من علاقتنا بمن؟ ليس بالبدن، وإنما من علاقتنا بملك الموت الذي يستوفي هذه الحقيقة الإنسانية التي تسمى بالروح لأنها غير مادية، ليست هذا البدن. في آية أخرى أيضا عندما يسأل الناس ما هي هذه الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هنا يريد القرآن أن يبين حقيقة الروح وأنها غير مادية وأنها هي من أمر الله، من أمر الله يعني من عالم الأمر. الروح مطلقة ليست مقيدة، ليست مادية حتى تكون مقيدة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وفي آية أخرى يبين ما هو أمر الله، ما هو أمر ربي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني دفعي الحدوث. أمره كن فيكون، أمره ليس تدريجي، لا يحد بزمن ومكان، لأن إذا كان تدريجي ومادي سوف يكون له قيود زمنية ومكانية وسوف يقبل الانقسام وغيرها من خواص المادة. إلا أن الروح لأنها من أمر الله وأمر الله كن فيكون، وبالتالي هي ليست مادية وإنما مجردة عن المادة، وإذا كانت مجردة عن المادة إذن هي مطلقة وليست مقيدة. هذه باختصار خصوصيات الروح التي يجب أن نؤمن بها وتكون واضحة عندنا الفرق بين البدن والروح، وأن الروح هي الأصل وأن البدن يقوى ويحيا بحياة الروح. هذه الخصوصيات لابد أن تكون واضحة عندنا حتى ندخل في ماذا؟ في المعاد. ثم أيضا هناك يطرح السيد العلامة بحث آخر في حقيقة الروح وتحت عنوان مبحث في حقيقة الروح من منظار آخر. ما هو هذا المنظار؟ في البداية ذكر حقيقة الروح من منظور قرآني، الآن يبدأ يتتبع الحقائق العقلية، يعني العقل كيف يدرك هذه الروح. يقول نحن عندما نتأمل في أنفسنا، عندما أقول أنا عندما كنت صغير، أنا عندما كنت شاب، أنا عندما كنت في المدرسة، أنا عندما كنت كذا، هذه الأنا ثابتة. نحن بالوجدان ندرك أن حقيقة وجودنا هذه الأنا التي تعبر عن حقيقة وجودنا، هذه الحقيقة ثابتة ومستمرة لا تتغير. وهذا الإدراك أيضا الوجداني هو ثابت ومستمر ومشهود لنا، يعني أنه لا ينقسم. وبالتالي هذه الحق، لماذا لا ينقسم هذا الإدراك؟ يعني ماذا لا ينقسم؟ يعني هذه الأنا لا تصبح جزئين. ولا أنا عندما أتكلم عن حقيقة بسيطة، عندما كنت صغير وعندما كنت في كذا وعندما كنت كذا وفعلت كذا وقمت في كذا، إذا هذه الإدراكات لا تنقسم. لماذا؟ لأن المدرك نفسه الذي أدركناه بوجداننا هو أمر بسيط في غاية البساطة، غير قابل للانقسام. في حين أن جسم الإنسان ماذا؟ متحول منقسم. إذا هذه الأنا ليست في الجسم، وإنما هي تشير إلى الروح، تلك الواقعية الثابتة المطلقة التي لا تقبل التغيير، والتي تحدثنا عنها في منظورها القرآني، والقرآن يسميها الروح أو النفس. هذه الروح لأنها غير مادية وبالتالي نحن نعقل وندركها إدراكا مجردا، يعني أننا ندرك أنها لا تقبل الانقسام، لا تقبل التغيير. أنا عندما كنت صغير ليست تختلف عن أنا عندما كنت كبير، وأنما الأنا هي واحدة، الروح واحدة. واضح؟ إذن هي لا تقبل الانقسام، لا تتغير بتغير الزمان والمكان. هذه الخواص هي خواص الروح، وبالتالي التجرد الإطلاق ينسب إلى الروح. قد يقول قائل مثلا، أنا أقول مثلا أنا الآن في الغرفة، أنا هنا، ثم أذهب إلى مكان آخر وأقول أنا هناك في ذلك المكان الآخر، إذا نسبنا الروح إلى مكان. هنا يجيب السيد العلامة يقول هذا من اعتيادنا على البدن، و في الواقع هذه الأحكام هي للبدن وليست للروح، ولكن باعتبار نسبة البدن للروح وتعلق الروح بهذا البدن فنحن ننسبها إلى الأنا وإلى الروح، وإلا في الواقع هي كلها من خواص البدن، الروح منزهة عن الصفات المادية. ثم يذكر مبحث مهم، ولكن هنا يشير لإشارة وبحث في كتب الفلسفة، وهي نفس الشيء. أنا أقول أنا في المكان الفلاني فأتصور أن الروح قد تقيدت ذلك المكان، يقول هذا التقييد غير صحيح، هذه القيود للبدن وليست للروح، الروح مطلقة عن المكان والزمان. يأتي ويطرح مسألة العلم، يقول عندما نتعلم نحن نتصور بأن المخ هو الذي يستقبل المعلومات من خلال الخلايا العصبية وما إلى ذلك، في حين أن هذه الأمور تتعلق بالمادة، والعلم ليس والعلم والإدراك والشعور ليست مادية، وإنما هي من مميزات الروح. الروح هي التي تدرك، الروح هي التي تتعلم، الروحية التي تشعر، الروحية التي تريد، وليس البدن. هذا العلم أيضا هو لا يقبل الانقسام، هذا العلم أيضا هو مجرد، هذا العلم أيضا لا يتقيد بزمان ومكان، فيطلق فهو مطلق بإطلاق الروح لأنه من مميزات الروح. طبعا هذا راح يعتبر من الأبحاث العميقة في الفلسفة، النفس كيف تعلم وكيف تتحيث بالعلم وكيف تكتسب العلم طالما أنها مجردة والعلم مجرد، هذا بحث مهم في الفلسفة. ولكن هنا السيد العلامة يشير على أن العلم والإرادة والشعور هي مميزات الروح وليست مميزات البدن، وهذه تعتبر نتيجة من نتاجات التأمل في حقيقة الروح. نحن إذا تأملنا في وجداناتنا سوف نجد أننا ندرك الأنا، وهذه الأنا مجردة عن الزمان والمكان والتغير الذي يطرأ على البدن، وبالتالي هي مطلقة مجردة غير مادية. فإذا كانت كذلك فكل خصوصياتها يجب أن تنسجم معها، تسانخها في حقيقتها، وبالتالي فإن الإرادة مطلقة، فالإنسان مريد إرادة مطلقة، وبالتالي هو يتكامل تكامل على الإطلاق، هو مطلق في تكامله في إرادة مطلقة، إذن في تكامل المطلق يريد الكمال نحو الإطلاق، يطلب الكمال المطلق ويتحرك نحوه بشكل مستمر، وأيضا هو يعشق العلم والعلم على نحو الإطلاق ويبحث عن العلم ويستهويه العلم، لأن العلم مطلق ومجرد وهو من مميزات الروح، ويجب أن ينسجم هذه المميزات، يجب أن تنسجم مع خصوصيات الروح وهي الإطلاق والتجرد. ثم يبدأ يطرح بعد ما ينتهي السيد العلامة من بيان الروح في القرآن والروح عند العقلاء والفلاسفة، يبدأ بمسألة مهمة وهي هل هذه الروح هل تفنى أو لا. ذكرنا أن من خصوصيات الروح البقاء والأبدية، ولذلك هنا يذكر الموت في وجهة نظر أو من وجهة نظر الإسلام. يقول أن النظرة العابرة والسطحية لكثير من الناس يتصور أن الإنسان عندما يموت يفنى وينعدم، في حين ويحدد حياته بالولادة والوفاة، في حين أن الإسلام يرى ويعتبر الموت ليس فناء، وإنما هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، وللإنسان حياة أبدية. الإنسان لم يخلق للفناء وإنما خلق للحياة الأبدية، سواء كان كافر أو مؤمن سوف يعيش حياة أبدية، والموت هو في الواقع انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. هذا يجعلنا أمام تغير في الرؤية الكونية لنا، عندما نتصور بأن حياتنا محدودة بهذه الدنيا ونجعل أهدافنا في حدود هذه الدنيا، وعندما نجعل يعني نستعجل في الثواب أو العقاب لأننا نشعر بأننا في حدود هذه الدنيا لمحدوديتنا ومحدودية إدراكنا ومحدودية اهتمامنا بهذه الدنيا، فإننا يجب أن نلتفت إلى أن مشكلتنا ليست في تصحيح التوكل على الله أو القضاء والقدر، وإنما مشكلتنا في الإيمان بالمعاد وأن الحياة أوسع من هذه الحياة في الدنيا. إذن الموت يجب أن نتصور كما يطرح الإسلام أنه انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله: تظنون أنكم تفنون بالموت ولكنكم تنتقلون من بيت إلى آخر. هذا البيت الآخر الذي ننتقل له من خلال الموت يتحدد حسنا أو شرا أو قبحا حسب ما نعمله في الحياة الدنيا. ثم ما بعد الموت، يتكلم السيد العلامة عن ما بعد الموت باختصار عن عالم البرزخ، ويقرب عالم البرزخ وهو الحد الفاصل بين الموت ويوم القيامة، يعني عندما نموت ندخل في عالم يعتبر حد فاصل وسط بين الحياة الدنيا والحياة الأبدية في يوم القيامة. هذا الحد الفاصل الذي يعد رابطة بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية يسمى بالبرزخ. برزخ يعني فاصل، حد فاصل متوسط بين عالمين. في هذا العالم أو في هذه الحياة البرزخية تكون هناك حساب ومحاسبة مختصرة، بحيث يتم تنظيم ملف كل إنسان ويحكم عليه بالسعادة أو الشقاء الأبديين، ويبقى ينتظر تطبيق هذا الحكم في يوم القيامة. إذن نحن في عالم البرزخ، يشبه السيد العلامة الحياة في عالم البرزخ حالة الشخص الذي يحقق مع تحقيق أولي، ثم يقضى عليه، يعني يحكم عليه في دائرة قضائية، يستوجب، يستنطق ويوقع على هذا الملف وينظم ملفه، ويبقى ينتظر تطبيق العدالة الإلهية إلى وقت الحكم النهائي، كيف يتم تطبيق هذه العدالة، وذلك يوم القيامة. إذن في عالم البرزخ هناك محاكمة، هناك عقاب، هناك تحديد للمصير، ولكن تطبيق هذا المصير يوم القيامة. في عالم البرزخ روح الإنسان كيف تعيش؟ هل تعيش كما كانت تعيش في الدنيا أو في الآخرة؟ يقول السيد العلامة: روح الإنسان في عالم البرزخ تعيش كما كانت تعيش في عالم الدنيا. في عالم الدنيا ماذا كانت تفعل؟ سوف تعيش واقع أفعالها في عالم البرزخ. فإذا كان من الصلحة سوف يسعد، وإذا كان من الأشقياء سوف يعيش العذاب والنقمة. والله سبحانه وتعالى يبين أحوال أهل البرزخ قبل يوم القيامة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين مما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن هذا حال من يموت على الإيمان ويكون برزخ برزخ للمؤمنين كما كان عليه في عالم الدنيا. أما أولئك الذين كانوا ينفقون أموالهم وأوقاتهم في مشاريع غير المشاريع الإلهية، في يصبونها في الانشغال بالحياة في الدنيا، في خدمة الشيطان، في اتباع الهوى، هؤلاء يقول عنهم القرآن: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يعني في البرزخ يتمنى أن يرجع، عندما يرى حقيقة عمله في عالم البرزخ يتمنى العودة، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن في عالم البرزخ، نعم هناك عالم البرزخ الإنسان يعيش ما كان يعيش في حالة في حياة الدنيا، ولكن على حقيقة على واقع، وينتظر العدالة الإلهية يوم القيامة، ولكن لا عودة من عالم البرزخ إلى الدنيا. نعم في عالم البرزخ يصبح أحكام عالم البرزخ قريبة من أحكام الدنيا، يعني ليست مجرد التجرد التام، ولا يزال الإنسان يلمس بعض آثار الحياة الدنيا، ليس التجرد التام مثل يوم القيامة، لأن مرحلة متوسطة بين الدنيا والآخرة، ولكن لا رجعة فيها، لا يمكن أن يرجع إلى الحياة الدنيا ليعيد أعماله أو ليصحح ما قام به في الحياة الدنيا. إذن ولعل أحد أسباب العذاب في عالم البرزخ هو هذا التشابه بين البرزخ والحياة الدنيا، حيث أنه يشعر بأن هذا العمل لو أنه فقط هكذا يفعل يعتبر هذا العمل، لو هكذا يفعل يصحح هذا العمل، ولكن لا يستطيع أن يفعل ولا يستطيع أن يصحح هذا العمل، لأنه في عالم البرزخ لا رجعة عن ما عمله في الحياة الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خواتم أعمالنا إلى خير، ونكتفي بهذا المقدار، ونسألكم الدعاء وبراءة الذمة، وصلى الله على محمد وعلى محمد.